التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن، القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل بأبي وأمي وروحي: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولازلنا بفضل الله جل وعلا في سورة البقرة، ومع اللقاء 92 بعد 100 الأولى من لقاءات هذه السورة الكريمة، ومع قول الحق تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تعرفنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة والأخوات على سبب نزول هذه الآية، وقلت لقد شاء ربنا جل وعلا الحكيم الخبير سبحانه الذي خلق الخلق ويعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، شاء ربنا وقدر أن يحرم الخمر تدريجيا، فلم يأتي الحكم بتحريم الخمر مرة واحدة، وإنما جاء بالتدريج، لأن النفوس كانت تأبى أن تترك الخمر مرة واحدة، وكانت الخمر منتهى ملذاتهم، وكانت تقدم على موائدهم قبل الماء. فمن العسير وغير اليسير أن ينزل التحريم مرة واحدة بقوله لا تشربوا الخمر، لرد الناس حينئذ كما قالت أم المؤمنين عائشة، وقالوا لن ندع الخمر أبدا. فشاء الله سبحانه وتعالى مراعاة لطبائع النفوس البشرية وما فطرت وجبلت عليه أن يحرم الخمر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نزل قوله تعالى الذي نحن بصدد تفسيره في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما نزلت الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس والصحابة رضوان الله عليهم ما حرم الله علينا شيئا، يعني ما حرم علينا الخمر. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا يشربون الخمر في وقت قبل الصلاة يكفيهم لأن يزول سكرهم، حتى إذا ما أتوا إلى الصلاة أتوا إليها وليسوا سكارى، يدركون ما يقولون ويعقلون ما يفعلون. وكانت هذه المرحلة هي الثانية من مراحل تحريم الخمر. ثم نزل قوله تعالى في المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقالوا على قلب رجل واحد انتهينا انتهينا. هذه مراحل تحريم الخمر، وتعرفنا على معنى الخمر والميسر في اللغة والاصطلاح. وأود الليلة بإذن الله جل وعلا الكريم الفتاح بعدما ذكرت الأدلة القرآنية على تحريم الخمر في مراحلها أن أذكر الأدلة النبوية عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر. والقرآن وحي من الله والسنة كذلك وحي من الله بكلام وألفاظ من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالقرآن وحي والسنة وحي، وبنص القرآن نحن مأمورون أن نمتثل أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب نهيه، وأن نقف عند الحدود التي حدها وبينها لنا. قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هدى وهداية وسعادة ونجاة وفلاح في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنعلم وأؤكد على أنه وحي يجب علينا أن نمتثله ويجب علينا أن نطيعه. تعالوا بنا لنذكر طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة في تحريم الخمر حتى لا تبقى حجة لمحتج. فها هو القرآن وها هي السنة وتلك بضاعتنا. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال سادتنا من الأئمة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء. نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء: من العنب ومن التمر ومن العسل ومن الحنطة ومن الشعير. ثم قال عمر رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل وما أبلغه وأفهمه بلغة العرب. قال: والخمر ما خامر العقل، أي ما غطاه وستره وغيره. والخمر ما خامر العقل. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن قوله، قال الخطابي: وإنما جرى ذكر هذه الخمسة خصوصا لكونها معهودة في ذلك الزمان، وإنما جرى ذكر هذه الخمسة خصوصا لكونها معهودة في ذلك الزمان، فكل ما كان في معناها فحكمه حكم هذه الخمسة، فكل ما كان في معناها فحكمه حكم هذه الخمسة، أي العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. بعدما ذكر هذه الأصناف الخمسة التي كانت موجودة على عهدهم رضوان الله عليهم وكانت معروفة للعرب في تلك الأزمنة، يقول عمر بن الخطاب قولة مجملة بليغة، فيقول رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل. تدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي يبين الفارق الكبير بيننا وبين أصحاب البشير النذير صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة. يا سلام، كان أنس بن مالك رضي الله عنه هو الذي يصب لهم كؤوس الخمر في بيت أبي طلحة قبل أن تحرم الخمر. وقد ذكرت لكم أن الخمر كانت منتهى ملذاتهم وغاية فرحهم وسرورهم، وكانت تقدم على موائدهم قبل الماء. يقول: كنت ساقي القوم قبل أن تحرم الخمر في بيت أبي طلحة، كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة. يقول أنس رضي الله عنه: وما شرابهم يومئذ إلا الفضيخ، إلا الفضيخ. والفضيخ البسر والتمر، والبسر هو التمر قبل أن يكون رطبا، فيفضخ التمر أي يكسر ويشق قبل أن يتحول إلى الرطب، ويوضع مع التمر ثم يصب عليه الماء المغلي، هذا هو الفضيخ. يقول أنس رضي الله عنه: وما شرابهم يومئذ إلا الفضيخ البسر والتمر. فإذا مناد ينادي في بيت أبي طلحة، الصحابة جالسون يشربون الخمر، يصب أنس بن مالك ويملأ لهم كؤوس الخمر، وما حرمت الخمر يومئذ. وفي هذا المجلس سمعوا مناديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي، فقال أبو طلحة رضي الله عنه: اخرج يا أنس فانظره، تعرف لنا على أي شيء ينادي هذا المنادي من قبل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اخرج يا أنس فانظره. قال أنس: فخرجت فإذا مناد ينادي ويقول: ألا إن الخمر قد حرمت، لا إله إلا الله، ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. يقول أنس رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال لي أبو طلحة: اخرج يا أنس فأهرقها، اسكب جرار الخمر. لا إله إلا الله، لم يقل هذا آخر مجلس، فلنشرب ما عندنا وبعد ذلك نمتنع، والله الذي لا إله غيره. حين دخل أنس بن مالك رضي الله عنه وأخبرهم عن ماذا يقول منادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت، وهم يمسكون كؤوس الخمر في أيديهم، والله ما رفع أحدهم كأس الخمر إلى فمه ليأخذ ما تبقى من كأسه الذي كان في يده. يا إلهي، أي تربية هذه، وأي سمع هذا، وأي طاعة هذه. قال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. فأهرقها أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: فهرقتها، أي سكبتها. قال: فجرت في سكك المدينة، أي في شوارع المدينة. أسألكم بالله عليكم، أي إيمان يحمله هؤلاء الأطهار في قلوبهم، وأي تربية تربوا عليها. يقول أنس في رواية في صحيح مسلم حين قال له أبو طلحة: يا أنس أرق، أي اسكب هذه القلال، القلال الكبيرة التي تمتلئ بالخمر، أرق هذه القلال. يقول أنس قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. إخواني وأخواتي، هذا هو الفارق الكبير بين طاعتنا وامتثالنا لأمر الله ورسوله، وبين طاعة الصحابة رضي الله عنهم وامتثالهم لأمر الله ورسوله. والله ما رفع أحدهم كأس الخمر إلى فمه، والله ما راجعوا هذا الأمر الإلهي أو النبوي، ولا سألوا عنها بعد ذلك. انتهينا. بركة السمع والطاعة، بها سعدوا وبها رفعوا وبها رضي الله عنهم وبها أرضاهم ربهم جل وعلا. بركة السمع والطاعة شعار الصحابة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سمع بلا تردد، بلا تلكؤ، بلا تأخر، بلا تأويل، وطاعة بلا انحراف، بلا زوغان، بلا روغان كروغان الثعالب. كلا كلا، وإنما حرمت الخمر فامتثلوا الأمر وقالوا: انتهينا ربنا. لما نزل قول الله تعالى في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قام الصحابة رضي الله عنهم وأتوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب بين يديه وقالوا: يا رسول الله، نزل عليك من الآيات ما نطيق، كالصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتابين، أي من اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة على لسان وقلب رجل واحد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم وأقرت بها قلوبهم نزل قول الله تعالى ناسخا لهذا الحكم العظيم الشديد الذي خافوا منه رضي الله عنهم. نسخ الله هذا الحكم ببركة سمعهم وطاعتهم لله ولرسوله. نزل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. والمراد بالمؤمنين ابتداء في هذه الآية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله جل وعلا: نعم قد فعلت. الله أكبر. قال الله جل وعلا: نعم قد فعلت. بركة السمع والطاعة. فشؤم المعصية عظيم، وشؤم الاعتراض على أوامر رب العالمين وسيد المرسلين عظيم وخطير. تحرم الأمة بشؤم المعصية والإعراض عن أمر الله ورسوله، تحرم الخير والبركة والفضل والرحمة والسعة والنصر والتمكين والمدد والتأييد والاستخلاف إلى غير ذلك. هل تذكرون يوم أحد؟ لا أقول لقد عصى الصحابة كلهم رسول الله، كلا، وإنما خالف بعض الرماة، بعض الرماة على جبل الرماة خالفوا الأمر الصريح الواضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لهم وهو يضعهم في أماكنهم على جبل الرماة، قال: بأبي وأمي وروحي احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. أمر نبوي صريح واضح، وهو القائد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن وحي يوحى إليه من ربه جل وعلا. فهو رسول قائد حكيم، فقال للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، أي لا تتركوا أماكنكم وتنزلوا لتشاركون جمع الغنائم، لا تتركوا أماكنكم حتى يأتيهم الأمر من القائد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الرماة قد خالف الأمر النبوي الواضح الصريح، فكان كما تعلمون هزم الصحابة وقتل 70 منهم، بل وكاد سيدنا رسول الله أن يقتل، بل شج وجهه وكسرت رباعيته وانتشر خبر قتله في الميدان، حتى ألقى بعض الصحابة السلاح فعلا، ومر عليهم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه شؤم المعصية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر. تدبروا يا إخواني ويا أخواتي، وددت ورب الكعبة أو أن لو أسمعت هذا الحديث لكل فرد من أفراد الأمة. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. هل بقي صنف آخر؟ هل بقي صنف آخر أشرف على الخمر؟ لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. من يقدر على لعن الله؟ من يقوى على لعنة الله جل علاه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع. البتع هو نبيذ العسل. البتع هو نبيذ العسل. انظروا إلى جواب النبي البليغ المجمل، سئل عن البتع وهو نبيذ العسل، فلم يجب عن البتع أو عن نبيذ العسل، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليل حرام. قال: كل شراب أسكر حرام، كل شراب أسكر حرام. هذا نص حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين. كل ما أسكر أو كل شراب أسكر، أي أذهب العقل وخامر العقل وغيبه، حرام. كل شراب أسكر حرام. وفي رواية أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره، خلي بالك، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وأختم هذا اللقاء المهم بحكم في غاية الأهمية. فقد يظن البعض أن شرب الخمر فقط هو المحرم. لا، انتبه، شرب الخمر حرام وبيع الخمر حرام. شرب الخمر حرام وبيع الخمر حرام، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. الحديث في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فشرب الخمر حرام وبيع الخمر حرام، وجمهور علماء الأمة على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام بنص حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بما ذكرت من الأدلة القرآنية والنبوية في هذا اللقاء وفي اللقاء السابق على حرمة الخمر، وفي هذا بيان واضح لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أخي المسلم، أختي المسلمة، لا تسمع لأي أحد ولا تقدم قول أي أحد مهما كان قدره ومهما كانت مكانته، لا تقدم قوله أبدا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على قول وفعل الصحابة، فهم أفهم الناس لمراد الله ومراد رسول الله. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ أبناء المسلمين وأن يحفظ رجالهم ونساءهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، من هذه الكبيرة الخطيرة العظيمة التي انتشرت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهي كبيرة شرب الخمر. فشرب الخمر حرام وبيع الخمر حرام، وأسأل الله أن يعزنا وإياكم بطاعته وألا يذلنا بمعصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور.